بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اهتدى. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، هذا الدرس هو الدرس المتمم للستين من دروس العهود العظيمة النافعة والوصايا المباركة، عهود ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، فهي عهود عظيمة نافعة. روى الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود وغيرهم عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني، فوجد مس خيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقا لي فيه من الحمرة، أو رقي لي فيه من الحمرة. فجذبه وقطعه فرمى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، أي كأنها تقول: أصابتني عين منه في عيني، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. فقال: ذاك الشيطان إذا أطعته تركت، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، والحمرة لون معروف وورم يصيب الإنسان، فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، أي يصيبها المرض، فكنت أختلف إلى فلان يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت، فلان اليهودي في رواية. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، أي لا حاجة لهم أن يستعملوا ما هو شرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي التي من الشرك ما كان بأسماء الأصنام والشياطين ونحو ذلك، والتمائم والتولة قال البغوي: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع. والتولة ضرب من السحر، قال الأصمعي: هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها. هذه المذكورات من أعمال الجاهلية ومن ضروب الشرك بالله، وقد تكاثرت الأحاديث في النهي عن هذه الأمور ونحوها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط ليبايعوه، فبايع 9 وأمسك عن 1. فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده، أي الرجل أدخل يده تحت ثوبه فقطعها، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، وراه قال من صفر، يعني على عضده حلقة من صفر من نحاس، قال: فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة، أي أصيب من الضعف، فإذا لبستها تقويت ونشط. قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وعن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله ابن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد بإسناد صحيح. الودعة صدفة البحر، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على من تعلق تميمة ليدفع بها الضر أن لا يتم الله له أمره، وأن يعامله بنقيض قصده، ويدعو على من تعلق ودعه وهي الصدفة فلا ودع الله له، أي لا يتركه الله في راحة. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، والناس يطلبون تعليق هذه الأمور لتتم لهم الأمور، وليكونوا في دعة وراحة من الشرور والحسد، والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على من يفعل ذلك فلا أتم الله له فلا ودع الله له. فكيف تطيب نفس مسلم بعد هذا بأن يعلق ودعة أو تميمة أو نحو ذلك؟ والتمائم لها أشكال أيها الأفاضل، والشيطان يتفنن في التلاعب بمن قل يقينه بربه وتزعزع توحيده. فالتمائم قد تكون خيوطا معقودة، أو حلقا، أو خرزا، أو صدفة، أو أصدافا، أو عظما، أو حروزا فيها طلاسم ونجوم، أو ملحا يلف في خرقة ثم يعلق في البيت أو على الدابة، أو تكون رسوما بأن تكون رسم عين أو رسم كف أو رقم خمسة أو غير ذلك. فالشيطان يتفنن في إحداث ما يضل به الناس، وتعليق التمائم خسارة في الدنيا، لأن الله عز وجل يعاقب فاعلها بنقير قصده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلا أتم الله له، فلا ودع الله له، ثم هي خسارة للفلاح في الآخرة. والفلاح الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم هي سخافة في العقل، إذ كيف بحبل رقيق ينقطع ويهتري يدفع الضر عمن علقه؟ كيف بصدفة لفظها البحر وعجزت أن تتعلق بقاعه تدفع الضر والعين عن معلقها؟ كيف لقطعة ملح تذيبها قطرة ماء أن تدفع الحسد والعين عمن علقها؟ أين الاعتماد على الله؟ والله يقول: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أما سمع المسلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصية عظيمة للأمة كلها: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فهو أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. لا تقل جربت ونفعت التجربة، الشيطان له حيل في خرم توحيد الناس وطرق خفية ومسالك دقيقة لا يفطن لها إلا بتوفيق من الله وعصمة منه وتمسك بهديه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قالت امرأة ابن مسعود: فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت، ما السبب في مسك الدمع؟ فقلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف وكان إذا رقاها سكنت؟ قال ابن مسعود الخبير: ذاك الشيطان، إذا أطعته تركك، يعني ترك عينك بلا أذية، وإذا عصيته طعن بأصبعه في عينك فتدمع. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها. فالشيطان يتفنن، والناس لجهلهم يعتقدون ويعتقدون. الشيطان يظهر آلاما في أجسام الناس، صداعا ونحوه، ويطول الألم بالإنسان، فيطرق المسكين أبواب أصحاب التمائم، فإذا علق تميمة ذهب ما به كأن لم يكن، فيتعلق المسكين بها ويعتقدها، والشيطان يتدرج. ومن تعلق شيئا وكل إليه فيرى صحته وسلامته في تميمته، ولو علق قلبه بربه وقطع على الشيطان طريقه في أول الأمر بتوكله على الله لما استطاع الشيطان أن يوسوس له وأن يجره إلى حبائله. فالشيطان متربص بكل ضعيف الإيمان، وله حيل لا تنتهي، وقد أقسم بعزة الله: لأغوينهم أجمعين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتيك من كل الطرق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحذار من مخالفة الشرع، يجب أن نعلم أن الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر لابد أن تكون متلقاة من الشرع الحنيف. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا تعمى عن الآيات البينات والأحاديث الواضحات. ولذلك قال ابن مسعود لامرأته: ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقول: أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالمؤمن غني عن الشرك بما عنده من معرفة ربه واتباعه لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى ما خلق الناس إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، وما بعث الرسل إلا لتوحيده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل إنما بعثوا للناس ليوحدوا ربهم، والشياطين قاعدة على كل طريق تجتال الناس، وحال الأكثر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والشرك خفي، قد يكون في الأفعال، وقد يكون في الأقوال، وقد يكون في الأحوال، وقد يكون في القلوب. حتى قال ابن عباس، وهذا كثير يسمع في هذه الأيام، قال: إن القوم يشركون بكلبهم، إن القوم يشركون بكلبهم، يقولون: كلبنا يحرسنا، لولا كلبنا لسرقنا. من الذي يحرس العبد؟ الله عز وجل. هذه أسباب، القلوب لا تعلق بالأسباب، إنها تعلق برب الأسباب. في المسند عن أبي علي رجل من بني كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. وهذا قول عظيم. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت، أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون. أين اشتكيك؟ كيف تقول هذا الكلام الكبير؟ فقال: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا يكرره المؤمن. فعلق قلبك بربك، وتوكل عليه في جميع أمرك، واجعل شعارك في دنياك: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، أي أنا أول المبادرين المستسلمين لأمر الله عز وجل. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فهذا عهد عظيم ينبغي أن يبث في الناس وتحيا به القلوب. فالشرك خفي وأموره دقيقة، فعلى المؤمن أن يتعلم ويتعلم ويعلق قلبه بربه، ويسأله أن يقيه من الشرك كله، صغيره وكبيره، خفيه وجليه، ما ظهر منه وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يمن علينا بالمعافاة والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.